الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقد سبق الكلام على معنى الند فيما مضى. يقول الشارح رحمه الله: قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم، وهؤلاء لا يساونهم بالله في الرزق والتدبير، وإنما يساونهم بالله في المحبة فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد تسميات فارغة ليس لها من معنى الألوهية شيء. قال: وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الآية. والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس. فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبدلها له. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمن ربهم لا تساويها محبة. والمعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله، من محبة أهل الأنداد لله. وهذا أحد التأويلين للآية، وهو أظهر التأويلين. والتأويل الآخر: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين لأوثانهم، فالمشركون يحبون أوثانهم حبا شديدا، والمؤمنون يحبون ربهم حبا شديدا، ومحبة المؤمنين ربهم أعظم من محبة المشركين لأوثانهم. والمعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله أظهر، قال: أي وقوله الذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم. ها هو هذا، أي نعم، هذا هو القول الأول. والقول الآخر: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين محبة الكافرين ما هي خالصة. والمعنى أن المؤمنين يحبون ربهم سبحانه وتعالى، والمشركون يحبون الله عز وجل، ومحبة المؤمنين لله عز وجل أعظم من محبة المشركين لله عز وجل، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين ليست بخالصة، والمحبة الخالصة أعظم من غيرها. قال: قول الذين آمنوا شد حب لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساوي محبة. والمعنى: والذين آمنوا شد حب لله من محبة أهل الأنداد لله. هنا إيش الذي الكلام فيه؟ ها كيف؟ هو في أول الكلام يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم. ها كيف؟ ها إيه؟ بس هو ما ساق مساق القولين، هو نعم ساق مساقا واحدا، نعم، وإن كان أراد أن يسوق الكلام مساق القولين لابد أن يفصل، وأن من أهل العلم قال كذا ومن أهل العلم قال كذا. أما يفسر المعنى في أوله بأحد التفسيرين ثم ينتقل إلى التفسير الآخر يحصل خبط في الكلام. قال لو قالوا المعنى أنه قال أي قول الذين آمنوا شد حب لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. والمعنى: والذين آمنوا شد حب لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله خالص ومحبة المشركين لله مشتركة. من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالص ومحبة المشركين لله مشتركة. انتقل إلى التفسير الثاني وهو في أول الكلام في التفسير الأول. قال محمد المشركين قد أخذت أندادهم قصة من محبتهم، وإن كان هذا المعنى أظهر وأحسن، لكن من حيث نعم قد قيل هذا وقيل هذا في تفسير هذه الآية. قالوا المحبة الخاصة أشد من المشتركة، ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. الأول: محبة الله سبحانه، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه، يعني مجرد المحبة لا تكفي، لابد محبة صادقة، أن تكون محبة صادقة قد برهن صاحبها عليها باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه المحبة النافعة وهذه المحبة الصادقة. قال الثاني: محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. الثالث: المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، ولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه. الرابع: المحبة مع الله. قال: المحبة مع الله المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه، ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس: المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد ونحو ذلك، فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن هذه أقسام المحبة: محبة الله عز وجل، ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والمحبة في الله ولله، والمحبة مع الله عز وجل هي المحبة الشركية، والمحبة الطبيعية لا يلام عليه الإنسان إلا إذا أشغلت عن واجب أو أوقعت العبد في محرم. فهذه أقسام المحبة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. الآية الأخرى وهي قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وهذا مأخوذ من الحمد، وهكذا من نفي المعايب عن الله عز وجل، فإن نفي صفات النقص لا يكون إلا لإثبات كمال الضد كما هو معلوم. وقد نفى الله عز وجل عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الشريك، وهذا نفي مطلق لا شريك له مطلقا من غير قيد، وليس له ولد مطلقا من غير قيد. وأما ما يتعلق بالولاية فقيدها، فقيد الله عز وجل النفي فقال: ولم يكن له ولي من الذل، بهذا القيد، وليس في ذلك نفي الولاية مطلقا، فإن الله سبحانه وتعالى له أولياء يحبهم ويحبونه وهم المتقون له سبحانه وتعالى، وإنما المنفي هي الولاية من الذل، فالله عز وجل عزيز لا يحتاج إلى ولي يتقوى به ويستنصر به ويكون عونا له، فإن الله عز وجل غني عن خلقه، يفعل هذا من فيه ذل ونقص. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل الغني وحده لا شريك له. وسيأتي مزيد بيان بمشيئة الله عز وجل في كلام الشارح. فشاهدنا أن الولاية لم ينفيها الله عز وجل مطلقا، وإنما قيدها ولم يكن له ولي من الذل. قال رحمه الله قوله: وقل الحمد لله الاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، والحمد والثناء عليه سبحانه بما هو أهله. وقد سبق التنبيه على هذا مرارا، وأن الحمد لا يفسر بالثناء، فإن الثناء هو الحمد المكرر، فكأنه يقول: الحمد لا يسمى حمدا إلا إذا كرر، فإن الثناء مأخوذ من الثني، مددت الحبل وثنيته، وإذا ما ثني الحبل تكرر، فلا يشترط في الحمد التكرار، وإنما يقال الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. قال: والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. وأما الثناء بتقديم إيش هذا؟ إيش تقديم النون؟ قالوا: الحمد والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. وأما الثناء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، بتقديم النون. وإيش استقيم الكلام؟ إذا نقف عند هذه الجملة وتراجع، يراجع مثل هذا الكلام كلام الشارح رحمه الله، وينظر ما وجهه. إلى هنا وننتقل اليوم. تفضلوا.